بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن ألتقي مع إخواني الأعزاء الذين قال ما رأيتهم في واجباتهم بكل تفان وإخلاص، وهو مما دفعني أن أحضر وأن أستجيب هذه الدعوة الكريمة من قبل الأخوة في مركز الإمام المهدي عليه السلام، حينما طلبوا مني أن أحضر عند الأخوة. قلت أنني فرح وسعيد حينما ألتقي بالأخوة منتسبي شرطة المرور لما أجد واقعا، وبدون أن أكون هذا الكلام أن يكون أمامكم، إنما حينما أرى تفانيكم وإخلاصكم في إداء العمل وإداء الواجب أشكر الله تعالى أن رزقنا الله تعالى هكذا حريصين منتسبين في عملهم وجادين في عملهم خدمة لأمير المؤمنين عليه السلام. والفضل هذا إن شاء الله يرجع إلى الإدارة الكريمة المباركة التي تدفع بكم إلى أن تنالوا هذا الشرف، شرف خدمة هذه المدينة. كثير ما نسمع في ثقافة الإمام المهدي عليه السلام، في الثقافة المهدوية، موضوع علامات الظهور وشرائط الظهور، وفرق بين علامات الظهور وشرائط الظهور. الإمام الصادق عليه السلام حينما يسأل عن موضوع ومسألة علامة ظهور الإمام المهدي، حينما يقول في مجلس من مجالسه أن ظهور الإمام يصاحبه فتن، تصاحبه كثير من الأمور التي قد يضطرب بها الإنسان المؤمن، حتى أنه قال فتظهر 12 راية كلها تدعي بأنه هو المهدي، في بعض الروايات 30 راية، وفي بعض الروايات 60 راية قبل ظهوره عليه السلام. حينما سمع هذا الشخص من الإمام الصادق عليه السلام أنه قبل ظهور الإمام المهدي تظهر 12 راية، بكى وقال يا ابن رسول الله كيف نميز هذه من هذا؟ إذا كانت كلها هذه الرايات تدعي بأنها منتسبة للإمام المهدي عليه السلام، أو أن أصحابها يدعون أنهم هم المهدي، كيف نميز الصحيح من السقيم؟ كيف نميز هذه من هذا؟ الإمام عليه السلام التفت إلى صاحبه وقال أتنظر إلى هذه الكوة؟ الكوة يعني الشباك الصغير في غرفة الإمام، كان ويدخل من خلال القوة أشعة شمس، حزمة شمس. قال أتنظر هذه الكوة وهذه الشمس؟ قال نعم. قال إن أمرنا لأبين من هذه الشمس، أبين وأوضح، ما يحتاج إلى اضطراب ولا يحتاج إلى قلق، اعرف العلامة بعد ذلك لا يضرك الأمر إن تقدم أو تأخر، ثقف نفسك، اقرأ، تابع، اسأل ذوي الاختصاص، بعد ذلك لا يضرك إذا تأخر ظهور الإمام عليه السلام أو تقدم ظهوره. الطاعة قضية ضمان اطمئنان حتى لا يضطرب من هنا وهنا. حينما تظهر دعاوى عن الإمام المهدي عليه السلام لا يضطرب بعد ذلك، يقول هذه المشخصات عندي وهذه علامات وهذه شرائط، متى ما اكتملت هذه الشرائط وهذه العلامات بعد ذلك أعرف أن ظهور الإمام قد حل، وأن الذي يدعي بأنه هو الإمام المهدي أصدقه وأتبعه. كيف الإمام المهدي الإمام الصادق عليه السلام بين لشيعته هذه العلامات حتى لا يضطرب أولئك الذين يتبعون أئمة أهل البيت عليهم السلام؟ كيف ميز من المحتومات التي لا تتغير ولا تتبدل أبدا، يعني لا بد أن تتحقق هذه العلامات الحتمية، مقابلها شنو علامات غير حتمية؟ مقابل هذه العلامات الحتمية علامات غير حتمية، الحتمية يجب أن تتحقق يجب، وأما غير الحتمية قد تتحقق وقد لا تتحقق لمصلحة يراها سبحانه وتعالى. أولى هذه العلامات الحتمية هي ظهور السفياني، أولى علامات الحتمية العلامات المحتومة ظهور السفياني، والعلامة الأخرى ظهور اليماني، العلامة الأخرى الثالثة ظهور الخراساني، العلامة الرابعة هي الصيحة، الصيحة، العلامة الخامسة قتل النفس الزكية، وهكذا. لكن المعروف بين علمائنا أنها خمسة لا بد أن تتحقق، هذه أولى هذه العلامات يجب أن تتحقق لظهور السفياني. هذه العلامات قبل أن تتحقق حينما نقرأها لا يعني علينا أن نطبق هذه العلامة على هذا الشخص، يعني فرضا حينما يأتي لنا شخص ويقول أن السفياني ظهر، ظهور السفياني من المحتوم صحيح، والسفياني هو حسب ما أشيع في الفترة الأخيرة حينما كان الزرقاوي المقبور موجود قالوا أنه سمعنا بل تصورنا تصور البعض بأن السفياني هو الزرقاوي الموجود في العراق. كيف؟ لأنه قالوا قرأنا بأن السفياني يقتل من شيعة أهل البيت ما لا يحصيه إلا الله تعالى، والزرقاوي أيضا يقتل، يعني همه أن يقتل شيعة أهل البيت ليس إلا. فإذا هذه علامة قد تحققت ولا يمكن أن تتخلف. هذه طبعا هذه إشاعة، يعني مو إشاعة إنما تفاؤل، كثير من الناس تفاؤلوا بأن ظهور السفياني إذا تحقق يعني تحقق معه ظهور الإمام عليه السلام. قلت لهم لا يمكن لنا أن نطبق هذا على هذه الشخصية وهذه العلامة على تلك الشخصية وهكذا، يجب أن نتأمل في كل هذه الشخصيات. صحيح نحن نأمل أن يتحقق ظهوره عليه السلام غدا، نأمل ولا نعلم، لعل الله تعالى أن يجعل في ظهوره غد أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد سنة، لا نعلم لا نعلم، لمصلحة يرتئيها سبحانه وتعالى. وسنتعرض إلى الشرائط إذا تحققت هذه العلامات مع هذه الشرائط التي سنذكرها، لا بد سبحانه وتعالى أن يتخذ قرار ظهوره عليه السلام ليملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. أولى هذه العلامات التي قلنا هي السفياني، ظهوره حركته. كثير من الروايات تقول أن السفياني رجل من بني أمية، أموي من أولاد يزيد بن معاوية، وطبعا أهل السنة أيضا يعترفون بذلك، يقولون رجل ينتسب إلى يزيد بن معاوية. للأسف الشديد بعض الكتاب من أهل السنة قالوا هو ليس بأموي إنما هو مرواني، وقالوا أنه هذا المرواني هو لا ينتسب إلى مروان ابن الحكم إنما مروان آخر، وبعضهم هكذا أرادوا أن يبعدوا هذه القضية، لكن المسألة مسألة واضحة وموجودة في صحاح أهل السنة. الروايات تقول أن هذا السفياني رجل ينتسب إلى بني أمية، في ذلك الوقت سيكون هناك اضطراب في بلاد الشام، اضطراب سياسي، تداعيات سياسية، معادلات سياسية تضطرب في بلاد الشام. بلاد الشام سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين. الروايات تقول الكور الخمسة، وتجعل الخامسة هي حمص، مع أن حمص تابعة لسوريا. تحدث هناك اضطرابات، يتخلخل الوضع السياسي في بلاد الشام. وبلاد الشام معني منه هي سوريا، وهذه البلدان الأخرى، هذه الدول الأخرى المجاورة لبلاد الشام ملتحقة ببلاد الشام جغرافيا، يعني الأردن وفلسطين ولبنان تلتحق إلى سوريا، وكلها يقال عنها بلاد الشام. يضطرب الوضع، تكون هناك معادلات متخلخلة، قوى صغيرة متنافسة فيما بينها، كلها تريد أن تصعد إلى الحكم. الحكم في سوريا في ذلك اليوم في بلاد الشام سيضطرب وسيضعف، حتى يأتي شخص، مجموعة من الأشخاص تحددهم الروايات بسبعة، سبعة يأتون إلى السفياني ويقولون له قم ونحن معك. يعني مسألة غلبة، من يكون أقوى واللي يعده أتباع واللي يتوجه إلى أن ينال الحكم فهو الرابح في ذلك اليوم. سبع نفرات، يقول السفياني يضطرب، يخاف، مضطرب. دائما معروف أن الإنسان الظالم مضطرب، الإنسان الظالم دائما خائف، مهزوز، لأنه يعلم أن ضميره يؤنبه، فلذلك مرتجف. حينما تطرح عليه هذه الفكرة يتردد، يقولون قم ونحن معك. الروايات تقول أنه يرى رؤيا كأنه يدعى إلى أن يقوم ليأخذ الحكم هناك. هذه الرؤيا من أين؟ ما هي دوافع ودواعي هذه الرؤيا؟ لعله في دواخل هذا الرجل السفياني، في دواخله أنه يحلم للصعود إلى كرسي الحكم. يتحرك السفياني مع هؤلاء ويتبعونه مجموعة من الناس، مجاميع. يبدأ من وادي الرملة، من الرملة، من الوادي اليابس. الوادي اليابس الآن على الخارطة، إذا تشاهدون خارطة بلاد الشام تجدون أن بلاد الرملة في الوادي اليابس بين فلسطين وبين سوريا، أقرب إلى سوريا يكون، يعني جنوب شرق سوريا تقريبا، بس هي ملتحقة بسوريا. الرملة، بلاد الرملة الآن بلد موجود، وهي لعلها يعني ناحية أو قرية وليست ببلد واسع وكبير، لكن هذه الرملة أو هذه المنطقة معروفة قديما. يتحرك، ينتسب إلى هذه البلدة، يتحرك من الرملة ويتوجه إلى العاصمة، إلى دمشق. يقول حينما يتوجه إلى دمشق يسمع حاكم دمشق بهذا التحرك العسكري، رأسا يترك الأمر وينهزم ويستولي السفياني وأصحابه على الحكم. ثبت أمره، يتوجه بعد ذلك إلى أن يضم البلدان المجاورة الأخرى. بالتأكيد هناك كما قلنا عراك سياسي، منافسة سياسية فيما بين هذه البلدان، تتساقط بلد بعد بلد، تنضم إلى سوريا، تنضم إلى السفياني. السفياني في وقت وجوده يفكر في ماذا؟ في تصفية المعارضة الموجودة في بلاد الشام، في دمشق خصوصا. الروايات تقول أن هناك رايات، هذه الرايات هي معارضات، حركات سياسية أو حركات عسكرية صغيرة، كلها تريد أن تصل إلى الحكم، وكلها تحاول أن تنافس السفياني للوصول إلى هذه إلى هذا المقام وهذه المرتبة يكون هناك صراع. هذا الصراع لا يقوم رأسا السفياني الثوري يقتل من يعارضه. بعض الروايات تقول هناك رايات هي راية الأصهب، راية الأصهب. الأصهب يبدو أنه يعني العلامة في هذا الشخص يسمى بالأصهب. هذه الراية حركة عسكرية صغيرة تتمرد على السفياني، تحاول أن تصل إلى الحكم، بعد ذلك يصدها السفياني وتنتهي. وراية أخرى غير راية الأصهب هي راية المغربي. يبدو أن راية المغربي تبدأ من مصر، تبدأ من مصر وتتحرك نحو بلاد الشام. حينما يصل هذا المغربي، هو اسمه المغربي لكنه موجود في مصر، يحكم مصر في ذلك الوقت، لعله نسبه من المغرب أو هو لقبه المغربي وهكذا، يتوجه إلى بلاد الشام للاستيلاء على بلاد الشام. يكون هناك صراع فيما بين السفياني وفيما بين المغربي، ينتهي المغربي بعد ذلك. إذن تصفو الأمور للسفياني ويستولي السفياني بعد ذلك على هذه البلدان. السفياني يسمع في ذلك الوقت بعد فترة يسمع أن هناك تحرك في المدينة، في المدينة المنورة. هذا التحرك سببه تحرك ظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لكن ظهور خفي، ظهور خفي غير ظاهر، يعني ظهور أولي. سبب هذا الظهور أن الإمام عليه السلام يريد أن يرتب أمور أصحابه، يستدعي أصحابه. كما هو معلوم أن أصحابه 313، لكن مو معنى أن 313 هؤلاء فقط هم أصحاب الإمام. هؤلاء قادة يأتي بهم الله تعالى للإمام عليه السلام، يهيئهم للإمام. هؤلاء القادة منهم من يحضر، منهم من هو موجود ولا نعلم، لعله في عصرنا هذا موجود، لعله في العصر في المستقبل يوجد. وكثير من الروايات تقول إضافة إلى هؤلاء أيضا الله سبحانه وتعالى يجعل إمكانية الرجعة عند هؤلاء الأموات ويسميهم بأسمائهم، منهم أصحاب الكهف ومنهم أنصار الحسين عليه السلام، يلتحقون مع الإمام المهدي عليه السلام. هؤلاء قادة يهيئهم الإمام المهدي عليه السلام. هذه الحركة ستقلق السفياني، لأنه حينما يبدأ ظهور الإمام عليه السلام، بعض الروايات تقول أن ظهوره سيكون في يوم العاشر من المحرم، يوم العاشر من المحرم. بعض المؤمنين الذين يقرؤون علامات الظهور ويتثقفون على ثقافة الإمام المهدي عليه السلام، حينما يذهبون إلى الحج ويعلمون أن كأنه هذه السنة مثلا، أن هذه السنة هي ظهور الإمام، يوفقون إلى الحج. بعض الناس يبقون في مكة ولا يخرجون منها لأنهم يتأملون أن هناك سيكون هناك ظهور للإمام المهدي، ولعلهم سيوفقون بالالتحاق مع الإمام عليه السلام، ولذلك ينتظرون في مكة، وبعد ذلك يتحركون إلى المدينة ليراقبوا الوضع عن كثب. الإمام المهدي عليه السلام يجمع أصحابه، هذه القيادات. حينما يسمع السفياني بهذه الحركة يبدأ بالتحرك، يبدأ بالمسير، يبدأ من بلاد الشام متوجها إلى العراق، يتوجه في أول محطة من محطاته إلى العراق. السبب في ذلك أن الإمام المهدي عليه السلام سيتخذ الكوفة عاصمة له، يتخذ الكوفة عاصمة له، وسيكون مسجد الكوفة مسجدا لشؤونه الرسمية، ومسجد السهلة مقاما لأهله ولعياله. يعني لاحظوا هذه المدينة الكريمة، عظم هذه المدينة وعظم هذه المسؤولية التي من الله عليكم فيها أن تخدمون هذه المدينة
سيكون مسجد السهلة عاصمة مكان لأهله، وسيكون النجف مكان تردده عند زيارته لجده أمير المؤمنين عليه السلام. إذن هذه المنطقة ستكون منطقة عالمية بعد ذلك، ستكون هذه المنطقة عاصمة العالم بعد ذلك. لذلك اهتمام المسلمين بل اهتمام العالم كله منصب الآن على هذه المنطقة. قلنا يتحرك السفياني إلى العراق ويتوجه في بادئ الأمر عن طريق الموصل، هكذا الرواية، أو عند وصوله إلى الحدود العراقية التركية سيكون هناك التحام بينه وبين قوى تركية، ستكون هناك مقتلة عظيمة وقتال عنيف بين قوات السفياني وبين قوات الأتراك. لماذا؟ طبعا بعض الروايات تعلل أن هذا القتال سيكون سببه هو صراع على جبل من ذهب، أم قتال سيلاقيه ويعانيه سفياني هو هذا القتال بينه وبين الأتراك وبين مجاميع أخرى. سبب ذلك تقول الروايات أن هناك جبل من الذهب يظهر على شاطئ الفرات، يتقاتلون أيهما يسبق الآخر للحصول على هذا الجبل من الذهب، يكون هناك قتال عنيف، حتى تقول الروايات ما خلق الله تعالى منذ آدم حتى يوم هذا القتال كهذا القتال من عنف ومن دماء ومن إلى آخره، حتى يقال أن هذه الجثث تتغذى عليها الطيور والوحوش وتطلق عليها الروايات مأدبة الله. بعد ذلك حينما تكون الكفة ترجح لأحد الطرفين، حينما يصلون إلى هذا الجبل لم يجدوا شيئا، سراق تصور وتخيل لهم أن هذا جبل من ذهب. السبب في ذلك يبدو أن قوة السفياني إذا لم تضعف عند دخولها إلى العراق سيقضي على شيعة العراق تماما، لكن شاء الله تعالى أن يضعفه بهذه المعركة الأولى، معركته بينه وبين الأتراك. يتخيل لهم أنه قضية مادية، قضية وجود ذهب ووجود جبل من ذهب، ولذلك يكون الصراع فيما بينهم. إذن المسألة دوافع مادية للسفياني ولغيره، القضية قضية دنيا مو قضية مبدأ حسب ما يدعيه. حينما يظهر السفياني أول ما يظهر بحركة إصلاح، مشكلة أنه يظهر بحركة إصلاح، ينادي بالإصلاح، ينادي بوجود إسلام جديد كما هو اليوم كثير من الدعاوى الإسلامية اللي تأتي إلى العراق تصدر إلى العراق بعنوان إصلاح المسلمين، إصلاح الدين الإسلامي. هذه الحركات التكفيرية من أين جاءت؟ جاءت بعنوان أنها تريد أن تصلح المسلمين. من أين تصلحهم؟ يقولون كل المبادئ الموجودة عند المسلمين خطأ في خطأ، ولذلك نحن مأمورون بإصلاحها. إذن المسألة أول ما يرفع السفياني شعار الإصلاح، شعار حركة مظلومين، حركة محرومين، لكنه حينما يصل إلى هذه المنطقة، منطقة هذا القتال، منطقة الحدود بين الحدود التركية والعراقية، سيظهر الأمر خلاف ذلك، أن السفياني لم يكن يرفع شعارا إصلاحيا، إنما جاء للدنيا، والقتال الذي دار بينه وبين الأتراك إنما هي دوافع دنيوية، دوافع مادية لغرض مادة، لغرض ذهب. بعض الروايات تقول أن هذه جبال الذهب هذا مصطلح، هذا شيء مجازي. البعض يقول أنهم يتقاتلون على آبار من النفط، آبار بترول في تلك المناطق. بعض المفسرين والمحققين يقولون أن هذا ليس بجبل الذهب، إنما هو آبار من النفط يتقاتل عليها الفريقان، الحدود التركية والحدود العراقية تشترك بهذه الآبار، فمن يكسب الجولة ومن سيستولي ويسيطر على هذه الآبار؟ يبدأ القتال وينتهي بهزيمة السفياني، ثم يتوجه بعد ذلك إلى العراق، لكنه يتوجه ضعيفا منكسرا، يدخل الموصل ويقتل فيها مقتلة، ثم يأتي إلى بغداد ويقتل فيها مقتلة عظيمة، ثم بعد ذلك يتوجه إلى الكوفة، يتوجه إلى الكوفة هي آخر محطة له، الكوفة يستقر فيها. كثير من الروايات تقول أنه يقتل السفيان، يقتل على الهوية، من اسمه حسن أو حسين يقتل، من اسمه فاطمة من النساء تقتل. هذا طبعا المقدس الشافعي، مو كلامنا نحن فقط، كلام حتى أبناء السنة، علماء السنة يقولون بذلك. انظر إلى البدء والتاريخ، يذكر حركة السفياني، يقول هذا الرجل أهوج بحيث يقتل من اسمه حسن وحسين، لا لشيء، فقط اسمه هذا، يعني لا يكون أنه نحن نعيش في وقت أو في عصر عجيب. حقيقة هذا العصر سيكون ممهد لعصور أخرى قادمة. قتل على الهوية، قتل على الاسم، قتل على الانتماء، قتل على المذهب، لكن الغلبة بعد ذلك لله تعالى ولأهل بيته ولأتباعهم. يعني لا يصير عندنا إحباط، ليس عندنا إحباط، ليس عندنا انخذال. كل ما نسمع من زعزعة ومن غلبة لبعض هؤلاء التكفيريين يكون عندنا حالة إحباط، لا بالعكس، صدقوا نحن منتصرون، لكن مسألة وقت، مسألة صبر، صبر وإيمان، تحتاج إلى إيمان. النبي صلى الله عليه وآله في بعض معاركه خسر أصحابه، في معركة أحد وزلزلوا حتى قالوا متى نصر الله، أيسوا من نصر الله، يأسوا، ألا أن نصر الله قريب، ألا أن نصر الله قريب، اصبروا وصابروا ورابطوا واثبتوا. المسألة مو مسألة مظاهر مادية، أن يقتل 10 أو 20، صحيح يحز في نفوسنا حينما نرى أتباع أهل البيت عليهم السلام يقتلون بدون سبب. بالأمس أو قبل يومين في تفجير إرهابي قذر في كربلاء، عوائل ذهبت، أبرياء ذهبوا، أبرياء، أنا أعرف عائلة 7 نفرات، أم وستة أطفال ذهبوا هكذا، أي جهاد هذا؟ أي دين؟ أي نبي يأمركم بذلك؟ أنا ما أدري، يعني إذا كان أكو نبي يأمر قولوا لنا، قولوا أن النبي قال اقتلوا من شئتم وأنتم ترون. حينما دخل النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، مع أنهم كانوا متآمرين عليه، يريدون قتله، يريدون الإطاحة به، فعلوا ما فعلوا به، ما أوذي نبي كما أوذيت. قال ما الذي ترون أن أفعله معكم حين دخولي إلى مكة؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، حالة الضعف والانكسار دانت عليهم عندما دخل النبي إلى مكة. قال إذن اذهبوا فأنتم الطلقاء، أطلقهم النبي، عفا عنهم، هذا خلق النبي، مو خلق النبي أن تقتل نساء أطفال أبرياء من أجل لا شيء، من أجل لا شيء. يعني لو يتصور الإنسان العاقل أنه ما الذي حققه هذا الإرهابي المجرم القذر في قتل هؤلاء الأبرياء، يقول لا شيء. كل إنسان عاقل حينما يقدم على قضية معينة يحتمل 1% نجاح هذه القضية، نجاح هذا الهدف. أما إذا ما هو 1% أن يحقق نجاحا أو يحقق مصلحة معينة، هذا حماقة، حماقة هذه. أي دين، أي إسلام، أي مبدأ، أي غيرة، أي إنسانية، أي إنسانية في تاريخ العالم، في تاريخ الشعوب، لم نجد ما لاقاه الشعب العراقي وما عانه الشعب العراقي من مظلومين. قبل أن يكون صدام، في وقت صدام قتل ما قتل، وبعد صدام قتل ما قتل من الناس بدون سبب، مجرد انتمائهم لأهل البيت عليهم السلام. نفس الحالة حينما يأتي سفياني يعمل نفس ما يعملوه هؤلاء، يقتل على الهوية بدون حساب وبدون عدل. لكن ستلحقه الهزيمة بعد ذلك. كيف تلحقه؟ طبعا في رواياتنا أن هناك ستكون حركتان متلازمتان في وقت واحد. حينما يصل سفيان إلى الكوفة تبدأ حركة جديدة، هي حركة اليماني وحركة الخراساني متوجهة إلى الكوفة لاستنقاذ شيعة أهل البيت عليهم السلام. إلى هنا لا أريد أن أطيل عليكم، يبدو أن الشمس أحرقتكم، ويمكن الاستيعاب أيضا ما كان يكون يعني جيد، ولذلك أنا أعتذر عن إذا كانت هناك إطالة. لكن إذا كانت هناك أسئلة يتفضل بها الأخوة، ومن أحرقته الشمس هو معذور.
السفياني
نعم
يخرج من سوريا،
نعم،
لأن القوة الأوروبية الموجودة والجبروت الموجود حاليا والقوة العسكرية في وقتها موجودة، يعني يصير قتال بالعراق شمال العراق بين تراك وبين حركة السفياني،
نعم،
هاي القوة شنو دورها بهذا الموقف؟ يعني شنو دورها في الموضوع؟ تبقى صامتة
حادثة مع السفياني، لأنه الروايات تقول أنه يتنصر، يعني كان مسلما يرفع شعار المسيحية، يرفع شعار الصليب، يرفع الصليب ويتنصر ويدعي ما ليس يعتقده. بعض الروايات تقول أنه هو أصله مسيحي، وبعض الروايات أنه يقول يتنصر هو، يعني يدعي بالنصرانية فيرفع شعاره الصليب، ومعنى ذلك أن هناك تحالف بينه وبين دول الغرب.
سيدنا ذكرت قبل لحظات،
نعم،
بأنه أكو إحدى العلامات والعلامة اللي بالي بكتاب الصدر الأول قد السرة،
نعم،
تدخل رايات من خراسان تتوقف بالجفن، فهذا إحدى العلامات،
نعم،
وما يعرف تفسيرها وقوفها بالكفن بعد تقدمه
هذه النهاية. طبعا هذه الرايات هي رايات الخراسانية، تأتي من خراسان، من بلاد خراسان. هذه الرايات تسمى بالرايات السود. في بادئ الأمر بن العباس أرادوا أن يجعلوا هذه العلامات لهم. أبو مسلم الخراساني حينما أراد أن يبدأ بثورة على الأمويين للعباسيين جاء من خراسان حاملا رايات السود، يحمل رايات السود هو وجيشه، وقالوا هؤلاء أصحاب رايات السود هم على حق. طبعا الروايات سنة وشيعة يقولون أنه أصحاب رايات السود يأتون من بلاد فارس من خراسان يدخلون إلى العراق. أبو مسلم الخراساني رفع هذه الرايات، أراد أن يموه على الناس على أنه هو صاحب رايات السود. الإمام الصادق عليه السلام قال الرايات السود الصغار، حددها حينما سمع به أبو مسلم الخراساني، قال ليس هذه الرايات رايات السود الصغار. بعض الروايات تقول رايات السود الصغار لعله العمام السود، لعله علامة من علاماتهم يرفعون شعارا لافتات سوداء وهكذا. هؤلاء يتوجهون كما قلنا، أنا لا أريد أن أطيل الحديث، يعني لا أريد أن أزيد في هذه التفاصيل. قلنا أنه السفياني حينما يدخل إلى الكوفة ويستقر في الكوفة تأتي رايتان، راية الفراساني وهم أصحاب رايات السور، وراية اليماني يطوقون الكوفة، فكما تفضلت أنهم يقفون في الكفل أو في مناطق قريبة على حدود على مشارف الكوفة، فهذا صحيح حسب الروايات الواردة. نعم.
الروايات تقول أن النفس الزكية ستقتل، هذه العلامة هي العلامات الأخيرة تقريبا بين ظهوره عليه السلام وبين النفس الزكية 15 يوم، يعني آخر علامة ستكون. بس الظاهر من خلال الروايات أن النفس الزكية نفس تقتل قبل ظهوره بفترة، ونفس تقتل، نفس الزكية تقتل اللي أشرتم إليها بين الركن والمقام، هي هاي النفس وهذا الرجل الذي يرسله الإمام المهدي ليتفاوض مع أهل مكة. أهل مكة لا يستجيبون مع الإمام فيأخذونه ويقتلونه بين الركن والمقام، فإذا قتلوه فلا يمهلهم الله تعالى إلا بعد ذلك ب15 يوم تكون صيحة ويقوم ظهوره عليه السلام. فالظاهر أن النفس الزكية 2، بعض الروايات تقول 3. المهم اللي هي علامة الحتمية الذي سيخرج على أساسها الإمام المهدي عليه السلام هي النفس الزكية الأخيرة التي ستكون تقتل بين الركن والمقام، هو الرجل الهاشمي الذي ينتسب إلى الإمام المهدي عليه السلام نسبا.
نعم. فإن السلام عليكم. سؤال من ضمن الحديث مالتك.
نعم.
أنا صار رغبة أنه هو صاحب الزمان توقف جميع الأدوات والأسلحة المتطورة، هل صحيح هذا السؤال؟ يعني
نعم. طبعا لا يعني ظهوره من أجل الانتقام وسفك الدماء، هذه لابد أن نجعلها في أذهاننا. قضية ظهور الإمام المهدي عليه السلام قضية مسلمة، لكن هذه القضية دائما ترفع شعار السلام أبدا. يعني كل من قال بأن الإمام المهدي عليه السلام سيأتي وسيغير ويقتل هذا كله تهويل. الإمام المهدي سيخرج مصلح. الإمام الحسين عليه السلام حينما خرج إلى وجاء إلى كربلاء، جاء إلى العراق، ماذا جاء؟ جاء لأجل أن يقتل، وجاء إلى أن لأجعل الإصلاح في أمة جدي. شعار الإمام المهدي عليه السلام هو شعار جد الحسين، شعار الإصلاح، شعار سلام. يقول لا أبدا لا سيف ولا تقتلون أحد، كله حوار. من أراد أن يعلم ويعرف ما هي مهمتي فليأتي وأقول له هذه مهمتي، جئت من أجل ذلك، جئت من أجلكم أنتم، من أجل أن أصلحوا هذا المجتمع الذي ملأت يعني حكامه ملأت الدنيا ظلما وجورا، أنا أريد أن أجعلها عدلا وقسطا. ويشهر السلاح ضده، ما الذي ينتظره الإمام المهدي عليه السلام؟ لا بد أن يرد عليه بنفس الرد. يبقى قضية معينة، هل أن الإمام المهدي عليه السلام يستخدم سلاح السيف، هذا السيف، أو أنه تعطل كل الأسلحة ولا يستخدم أي سلاح؟ طبعا الروايات حينما ثبت بأنه يحمل السيف، السيف علامة القوة، السيف علامة القوة، مو معنى أن الإمام عليه السلام لا يعترف بهذه الأسلحة الحديثة والمتطورة ويأتي الإمام يرفع سيفه ويقاتل الناس، لا أبدا. الإمام عندنا روايات مؤكدة أن المجتمع سيصل إلى أقصى حالة من حالات الحضارة والتطور في عصر ظهوره، حينما يظهر الإمام عليه السلام سيجعل سبحانه وتعالى سيجعل عقول الناس كاملة ناضجة متطورة. هل معنى أن السيف سيكون بعد ذلك أداة صحيحة للقتال؟ بالتأكيد أن الإمام عليه السلام سيكتشف أو سيجعل هناك أسلحة متطورة أكثر وأكثر ضد أولئك الذين يرفعون ضده السلاح. إذن الإمام عليه السلام يعترف بالتطور ويعترف بالحضارة ويعترف بالتقنية ويعترف بالأسلحة المتطورة، لكن مو معنى أنه يأتي لأجل أن يقاتل، إنما يأتي لأجل أن ينشر السلام. لكن إذا أراد أن يرد، يرد بأسلحة متطورة وتقنية كاملة.
نعم. الجزيرة الخضراء التي تحدثت عنها الروايات، وهذه الجزيرة الخضراء منطقة لم يصل إليها أحد ولم تكتشف لحد الآن. الروايات أشارت إلى هذه المنطقة، وبعض العلماء أكدوا هذه المنطقة، وجود هذه المنطقة، على أن هذه المنطقة هي أنضج وأكمل المناطق في العالم. الإمام المهدي عليه السلام يأتي إلى هذه المنطقة ويكون في هذه المنطقة، وهذه المنطقة مبهمة مجهولة، هل هي هذه مثلث برمودا أو غيرها؟ العلم عند الله تعالى. في ذهننا أن ظهور الإمام عليه السلام ظهور لا يعني أنه تتغير كل القيم والمبادئ. ظهور التوبة مفتوح، صحيح أن هذه الروايات موجودة، يعني مو الروايات إنما هذه مقالة يتداولها الناس أن ظهور التوبة أو أن باب التوبة سيغلق. لا أبدا، ما يغلق باب التوبة، باب التوبة مفتوح حتى آخر لحظة، حتى آخر لحظة من عمر الإنسان باب التوبة مفتوح. نعم، هناك تأتي روايات على أن الفرج، وقد نتحدث فيما بعد عن الرجعة، كيف يرجع الناس وكيف يرجع المؤمنون وكيف يرجع الأئمة عليهم السلام. هذه طبعا تتعلق بمسألة التوبة وما صاحب التوبة وإلى آخره، ولا نريد أن نطيل. نعم.
الله
على محمد.
الله
على محمد.
على
محبة
الحسن والحسين وعلى محمد.
الله
على محمد. السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا، قلت النفس الزكية اثنان أو ثلاث.
نعم.
الأولى والثانية هل تم وفاتهم أو بعد؟
نعم. بالنسبة للنفس الزكية، ما معنى النفس الزكية أولا؟ يعني نجي نفسر ما معنى النفس الزكية حتى ترتفع الشبهات والإشكالات. النفس الزكية كل نفس قتلت بريئة بغير ذنب، هاي نفس الزكية. بس هاي النفس الزكية لها خصوصيات، لها قرب عند الله تعالى، نفس بريئة. بس هذه النفس التي تشير إليها الروايات نفس بريئة لها خصوصية وقرب عند الله تعالى، لعله من المصلحين. هذه النفس الزكية من المصلحين، من العلماء الذين ينادون بالإصلاح، لا لشيء، إنما لقتلوا لأنهم أرادوا أن يصلحوا المجتمع، قتلهم الظلمة. ولذلك عرفت الروايات بأن هؤلاء نفوس زكية بريئة، نفوس طاهرة. أما هل هذه هي نفس زكية أو تلك أو لا، لا يمكن تحديد نفس زكية معينة. كل نفس سعت لله تعالى وبلغت لله تعالى وقتلت ظلما وعدوانا هي نفس زكية. أجدون من قبل هذا الرجل، وهو شاب ينتسب إلى الإمام المهدي عليه السلام، رجل هاشمي سيد ينتسب إلى الإمام المهدي عليه السلام، يأتي لأهل مكة ويقول لهم أن الإمام المهدي جاءكم بهذه الأطروحة، أطروحة إصلاح، ما جاءكم إلا لأن يصلحكم وليس لغرض منصب حكومي أو درجة معينة، فيقتلونه ظلما وعدوانا. هذه النفس الزكية. نعم.
وهذا يرجع يعني حقيقة إلى قياداتهم، إلى أمرائهم، كلهم مشتركون في الثواب وفي درجة الحص، إضافة إلى أن يشتركوا في المعرفة ويشتركوا في الوصول إلى معارف أهل البيت عليه السلام، فهذا فقر وفضل ونعمة من نعم الله تعالى تحسدون عليها. أسأل الله تعالى أن يتم عليكم هذه النعم بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.